بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب من حسن الترتيب، لأن المصنف ذكر في الباب الذي قبله باب من الشرك الذبح لغير الله، فلما بين أن الذبح لغير الله من الشرك بين أنه أيضا لا يذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغيره، وذلك أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ذريعة قريبة للذبح لغير الله، وقد أتى الشرع الشريف بسد الذرائع. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، فمن سد ذرائع الشرك ألا يذبح لله بمكان اعتيد فيه الذبح لغير الله تبارك وتعالى. وسد الذرائع قاعدة قامت عليها أدلة كثيرة جدا، كقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العصير ممن يتخذه خمرا، إلى غير ذلك. أدلة كثيرة جدا قامت على سد الذرائع. ومن أدلة سد الذرائع هذه المسألة التي نحن بصددها، وهي النهي عن أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. يعني لو مكان اعتيد فيه الذبح للجن أو الذبح للأصنام أو للمسيح أو لغير الله تعالى، حينئذ لا يذبح فيه المسلم، تجنبا لمشابهة أهل الشر وسدا لذريعة الشرك. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الآية، هذه الآية نزلت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام في مسجد الضرار. ومسجد الضرار خبره أن جماعة من المنافقين قبحهم الله بنوا مسجدا يضارون به المؤمنين، ومسجد لإلحاق الضرر بهم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهم اتخذوا هذا المسجد لهذه الأغراض كلها: ليفرقوا بين المؤمنين، ليقل عدد المصلين في المسجد المؤسس على التقوى، وليرصدوا فيه لمن حارب الله ورسوله. فقد ذكر أنهم كانوا يراسلون رجلا يسمى أبا عامر الفاسق أو الراهب كان، وأنه يعني كانوا يخططون فيه ويعدون يحيكون المؤامرات لإلحاق الأذى بالمسلمين. فهذا المسجد الذي اتخذوه لهذه الأغراض ثم حلفوا: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فإن اليمين الكاذبة الفاجرة هي مفزع المنافقين دائما. ثم نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم في هذا المسجد. قال: لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه. فأكد النهي بقوله أبدا، يعني في أي حال وفي أي وقت وفي أي يوم لا تقم فيه نهائيا. لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه ولا تعمره بطاعة ولا ذكر. وفيه دليل على المنع من القيام في مساجد الضرار والمنع من الصلاة فيها، وذلك لأن في ذلك تقوية لشوكة المنافقين وإلحاقا للأذى بالمؤمنين، ومشابهة لأهل الباطل في باطلهم. وهكذا كل مكان يحارب فيه الله ورسوله ويحاد فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن لا يقوم فيه أبدا. فهذه الأماكن عرضة لتعذيب أهلها ونزول البأس والنقمة بهم، فقيامك فيه يعرضك لهذا الأذى ولحلول تلك النقمة بك. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا أن يبكوا، فإن لم يبكوا فيتباكون ويجوزونها مسرعين فقط لأجل ضرورة المرور بها، لكن يجوزونها مسرعين لا يقيمون فيها. ديار نزل العذاب بأهلها وانتهى الأمر، ومع ذلك لا تدخلها إلا على هذه الحال من الذلة والمسكنة، ولا يشربوا من آبارها كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشربوا من آبار ثمود إلا بئر الناقة. فالغرض المقصود هو أن القيام في الأماكن التي يحاد فيها الله ويحارب فيها الله تعالى أمر منهي عنه لما في ذلك من مشابهة أهل الباطل، ولما فيه من تقوية شوكتهم وشد أزرهم، ولما فيه من ذريعة التشبه بهم. نهار اليوم إذا قمت في هذا المكان فلعلك غدا أن يهون عليك هذا المنكر فتواقعه عياذا بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. قال الله لا تقم فيه أبدا، ثم بين له أن المسجد المؤسس على التقوى أولى أن يقوم فيه. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني أن تصلي فيه. ثم علل ذلك بقوله فيه رجال، يعني في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحب المطهرين من الذنوب ويحب المطهرين أيضا الطهارة الحسية. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء عن سر ثناء الله تعالى عليهم، وأنه أثنى عليهم بأنهم يحبون أن يتطهروا، فذكروا أنهم يستنجون بالماء فأوصاهم بلزوم ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسجد المراد في الآية هو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا هو مسجد ماذا؟ مسجد قباء. وقد أتى الترغيب في زيارته، وأن من صلى فيه كان ذلك، من صلى فيه ركعتين كان ذلك يعدل ثواب عمره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا، فمسجد قباء من المساجد التي لها فضل عظيم. وجاء في صحيح مسلم أن رجلين تماريا فقال أحدهما إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقال الآخر إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأخبر أن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم. فابن كثير يقول إن الأحاديث والنصوص لا تتعارض، بل المعنى أنه إن كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أولى أن يكون مؤسسا على التقوى. ثم قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أيضا حديث عظيم القدر جدا. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين هذا الرجل، لم يسمى، وليس في تسميته ما يفيد، فتعيين المبهمات إنما يصار إلى البحث عنه إذا كان في ذلك مصلحة. لكن سواء كان هذا الرجل فلان أو فلان، فهل يؤثر هذا في الحكم شيئا؟ لا يؤثر. ومن ثم فتعيين هذا الرجل لا يفيد. هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان كان معروفا لديهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا عليه في ذلك، هل يفي بهذا النذر أم يترك الوفاء به؟ فاستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الأسئلة. وهذا فيه دليل على أن المفتي يستفصل حيث احتيج للاستفصال. موضوع الاستفصال يعني يسأل عن الملابسات وعن الأمور المحتفة بالمسألة ليكون الجواب واقعا موقعه ومطابقا لمسألة السائل. ولذلك ذكروا قاعدة أصولية هي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذا كان هناك احتمالات والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، فدل هذا على أن هذا الاحتمال غير مؤثر، وأن عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا فرق بين هذه الحالة وتلك الحالة. الغرض المقصود أن المفتي يستفصل حيث احتيج للاستفصال، حيث احتيج، مش أنه يستفصل في كل شيء وعن كل. يعني لو أنه سئل عن عقد بيع، هل يسأل هل هذا العقد استوفى شروطه، هل علم الثمن، هل علم المثمن؟ لا، الأصل توفر الشروط، فلا يستفصل حيث لا يحتاج للاستفصال. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أي نعم. الغرض أن ثابت أن هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذه المسألة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن هل كانوا يعبدون فيها إلها من دون الله عز وجل؟ فقالوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، لا. كأنه الحاضرون هم الذين أجابوا، أو بعضهم أجاب، لأنه كان عالما بحقيقة الحال وأنه لم يكن فيها وثن من أوثان الجاهلية. فدل هذا على أنه لو كان فيها وثن من أوثانهم لنهاه عن الوفاء بهذا النذر. ثم سأله سؤالا آخر، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا. عيد هو ما يتكرر عوده، إما بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام. العيد منه عيد زماني كالجمعة والفطر والأضحى، وعيد مكاني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعتاد الاجتماع فيه. ويطلق العيد أيضا على مجموع اليوم وما يفعل فيه من التوسعة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا. فدل على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم لنهاه عن الذبح في هذا المكان. وهذا دليل واضح كل الوضوح على حرمة تعظيم أعياد المشركين والاحتفال بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاه عن الذبح في هذا المكان لو فرض أن فيه عيدا للمشركين، أنه عيد مكاني لهم يعتادون الاجتماع فيه. فإذا كان سينهاه عن الذبح في مكان عيدهم فكيف بمشاركتهم في هذا العيد؟ والأعياد من خصائص الشرائع، وهي من المناسك والمتعبدات، كما قال الله: ولكل أمة جعلنا منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل على أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، فلا يحتفل المسلمون بيوم يعظمونه ويعتادون ترك العمل فيه أو التوسعة على أنفسهم فيه كما يعظمون يوم الفطر ويوم الأضحى. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النفس في الاحتفال بأعياد المشركين وتعظيمها، وذكر على ذلك أدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء والاعتبار في كتابه القيم الماتع: إقضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقد قرأنا طرفا من كلامه في محاضرة اسمها حكم الاحتفال بأعياد المشركين، وهي موجودة مسجلة على موقع طريق الإسلام لمن أرادها. الغرض المقصود أن هذا دليل واضح كل الوضوح على المنع من الاحتفال أو من تعظيم غير الأعياد التي شرع الله عز وجل تعظيمها. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. هل هذا الأمر للوجوب أو للإباحة؟ هنا مسألتان: ذبح الإبل وذبحها ببوانة. فأما ذبح الإبل فهو واجب لأنه عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فذبح هذه الإبل عبادة، ومن ثم فيلزم الوفاء بهذا النذر. وأما كون الذبح ببوانة، كون الذبح في هذا المكان المعين، فهذا لا يجب الوفاء به ولكن يباح. لما لم يكن فيه محظور، لما لم يكن في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية ولا عيد من أعيادهم، كان الوفاء بالنذر هناك، كان ذبح الإبل في هذا المكان الذي هو بوانة ماذا؟ جائزا مباحا. واضح؟ وإلا فإن الذبح لا يتعين له مكان بالتعيين، لو نذر أن يذبح في مكان معين لم يلزمه أن يذبح في هذا المكان، وإنما يلزمه الذبح الذي نذره الذي هو عبادة لله. نعم لا لا ما يلزمه، كل الأماكن سواء، إنما يلزمه أن يذبح فحسب. إذا عجز عن الوفاء بالنذر الذي هو الذبح حينئذ تلزمه الكفار، أما الأماكن فلا تتعين بالتعيين إلا الأماكن الفاضلة فقط الشريفة. لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه أن يفي بهذا النذر ولم يجزئه أن يصلي في مكان آخر، ولو نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يفي بهذا النذر ولا يجزيه أن يصلي في مكان آخر إلا المسجد الحرام، ولو نذر أن يصلي في مسجد الأقصى لزمه أن يفي بهذا النذر ولم يجزئه أن يصلي في مسجد آخر إلا المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إبدال النذر بما هو خير منه جائز، والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى فقال صلها هنا، فقال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى قال صلها هنا، ثم قال له في الثالثة أو أنت وشأنك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني عايز تروح روح، فدل على أن إبدال النذر بخير منه جائز، وأن الأماكن لا تتعين بالتعيين. أما لو نذر أن يصلي في مسجد كذا لم يتعين هذا المكان لنذره، وإنما فقط يلزمه الفعل الذي نذره وهو الصلاة. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فدل على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم يعبد كان الوفاء بهذا النذر، والحال هذه ماذا؟ معصية. قال لا وفاء لنذر في معصية الله، فلو أن إنسانا نذر معصية لم يجز له الوفاء بهذا النذر، وهل تلزمه الكفارة أو لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، يأتي تفصيله في الباب التالي إن شاء الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، كما نذرت تلك المرأة ذبح الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إذ نجاها الله عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها به، وذكر أنه لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، فالشيء الذي لا يملكه الإنسان لا يفي بالنذر. إذا لو نذر أن يتصدق بسيارة فلان أو بمال فلان أو يعتق عبد فلان لم يلزمه الوفاء، بل لم يجز له الوفاء بهذا النذر. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. ثم قال المصنف فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، فإن معصية الله في هذا المكان لو فرض وجودها، معصية الله في مسجد الضرار جعلت الله تعالى ينهى نبيه عن أن يقوم في هذا المكان، مكان المعصية لا يقوم فيه المسلم، وكذلك حال مواقعة المعصية لا يجوز للمسلم التواجد في هذا الوجود في أن يوجد في هذا المكان إلا أن ينهى عن المنكر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فالمعصية تؤثر في الأرض ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم في هذا المسجد، في مسجد الضرار، والمعصية تؤثر في الأرض. ولذلك لو كان في هذا المكان الذي سأل السائل عن الذبح فيه وثن أو كان فيه عيد من أعيادهم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح فيه. وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، ولما كان المسجد المؤسس على التقوى عامرا بطاعة الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، فقيل له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالوجود في أماكن الطاعة سبب من أسباب البركة، وكذلك الوجود حيث يطاع الله في حلق الذكر ومجالس العلم ونحو ذلك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا معنى هذه الفائدة. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة أو المشكلة إلى البينة ليزول الإشكال. فهذا الرجل كان عنده إشكال في ذبح إبل ببوانة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحكم ليزول الإشكال فاستفصله. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهذا تكلمنا عنه. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، إذا خلا من الموانع كالموانع التي استفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ولو بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كان فيه وثن من أوثان، يعني لو كان فيه في الماضي، وإلا فقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان كلها. فلو فرض أنه كان فيه وثن من أوثانهم فالعهد قريب، فيمكن أن يظن أنه ذبح في هذا المكان لأجل هذا الوثن الذي كان موجودا، فمن ثم يمنع منه حتى لو كان الوثن قد زال. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله كما مر. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذره في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. وهذه فائدة مهمة في الحقيقة، لأن بعض الناس يظن أن التشبه بالمشركين إنما يمنع إذا كان مقصودا فحسب. لا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تشبه بقوم فهو منه. فلو كان هذا الفعل في نفسه تشبها فهو ممنوع سواء قصدت المشابهة أو لم تقصدها، وقصد المشابهة لا يزيد الفعل إلا تحريما، وإلا فقصد المشابهة ليس شرطا في التحريم. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أعياد المشركين، ونهاهم عن التشبه بهم في خصائصهم، وهذا ممنوع سواء قصده المكلف أو لم يقصد، وهذا مهم جدا. العاشرة: لا نذر في معصية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله، لكن نذر المعصية قد ينعقد، ويأتي تفصيله في الباب التالي إن شاء الله. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه. طيب، الصلاة في الكنيسة ما حكمها؟ الصلاة في الكنيسة العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من كرهها لمكان التصاوير التي فيها ولأنه يعبد فيها غير الله تعالى، ومنهم من أباحها. على كل حال، إذا تحولت الكنيسة إلى مسجد خلاص قد زال المعنى الذي لأجله منع من الصلاة فيها من منع، أو كره الصلاة فيها من كره. إذا تحولت الكنيسة للمسجد فقد صارت مسجدا، بل قد استحب كثير من أهل العلم تحويل متعبدات المشركين إلى مساجد يعبد فيها الله تعالى. فهذا لا بأس به، لا بأس من الصلاة في مسجد كان أصل بنائه كنيسة، فإنه قد صار بذلك مسجدا يعبد الله تبارك وتعالى فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا النذر لغير الله موجود وفاش في كثير من جهلة المسلمين، ينذر أنه إذا شفي أنه يذبح للولي الفلاني أو للقبر الفلاني، وهذا كثير معروف، يذبح لسيدي فلان أو سيدي فلان، أو يهدي طعاما لسيدي فلان، أو يتصدق بمال لسيدي فلان، فهذا كثير موجود في جهلة المنتسبين إلى الإسلام، وهذا شرك، لأن الشرك كما مر هو صرف العبادة لغير الله تعالى، فكل ما كان من العبادات فصرفه لغير الله شرك. والنذر هل هو عبادة؟ نعم، النذر عبادة، وذلك لقول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما. وقال الله: وليوفوا نذورهم. وهذا أمر، فما دام أمر بالوفاء بالنذر دل على أن هذا النذر عبادة لله تبارك وتعالى، وما دام النذر عبادة فإن صرفه لغير الله ما هو شرك. وأيضا فإن الناذر لا ينذر إلا لمن يعظمه، يعتقد أنه يقدر على جلب النفع له أو دفع الضر عنه، هو إنما نذر لسيدي فلان هذا لاعتقاده أنه يقدر على أن يشفي مريضه أو أن يحقق حاجته أو أن ينجح طلبته. فدل هذا على اعتقاده أن فلانا هذا الذي هو ولي أو مقبور أو كذا ينفع ويضر من دون الله تعالى، وهذا الاعتقاد شرك. فصح ما ذكره المصنف من قوله: من الشرك النذر لغير الله. واستدل على ذلك بأدلة، بآيتين وحديث، يدل ما ذكره على أن النذر عبادة فلا تصرف إلا لله. قال الله: يوفون بالنذر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. فأثنى على الأبرار من عباد الله أنهم يوفون بما نذروه، فدل ثناؤه عليهم على أن فعلهم هذا ما هو قربة وعبادة لله سبحانه، فصرفها لغيره من الشرك. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا كان قرن هنا نذر النذر بالإنفاق، فدل على أن النذر كالإنفاق عبادة لله تعالى. ثم قوله: فإن الله يعلمه، فيه ترغيب لهم في النفقة ابتغاء وجه الله، والوفاء بالنذور ابتغاء مرضات الله، لأن الله يعلم هذا وسيجازيهم عليه. ما حكم عقد النذر ابتداء؟ قد يستدل بقوله: أو نذرتم من نذر، على استحباب عقد النذر ابتداء، لأنه قرنه بالإنفاق والإنفاق مستحب، فقد يستدل بهذا على أن عقد النذر ابتداء مشروع. وقد وردت أحاديث تذم عقد النذر ابتداء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فكيف يقال؟ من العلماء من ذهب إلى استحباب عقد النذر، ومنهم من ذهب إلى كراهته، والصحيح والله تعالى أعلم هو التفصيل، وهو الذي اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، التفصيل، الفرق بين نوع ونوع من أنواع النذر. فيقال أما نذر التبرر إذا كان ابتداء يعني غير معلق على شرط، كأن يقول لله علي صوم يوم أو صدقة كذا من المال أو صلاة كذا من الصلوات، فإذا كان هذا ابتداء غير معلق على شرط فإنه يشرع. وأما النذر المعلق على شرط الذي هو نذر المجازاة فهذا هو الذي يكره لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل وشبه الاشتراط عليه، كأنه قال لي اعمل له، كأنه قال لله عز وجل اعمل لي كذا حتى أعمل لك كذا، ففيه سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى واتهام له بأنه لا يعني أو شبه اتهام له بأنه لا يأتي بالخير إلا إذا فعل له العبد هذا الفعل، والله غني عنك وعن طاعتك. فنذر المجازاة كأن قال إن شفى الله مريضي لأفعلن، وإن فعل الله بي كذا لأفعلن، فهذا هو الذي لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فيفرق بين نوعين من أنواع النذر لهذا المعنى الذي ذكرنا. نعم، ابتداء من غير أن يعلقه على شرط، يقول لله علي صلاة ركعتين، أو لله علي صوم يوم، أو لله علي صدقة بكذا من المال. وأكثر ما ينذر الناس إنما ينذرون نذرا معلقا هو نذر المجازاة، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، أو نذر علي كذا. هنا تنبيه، النذر لا ينعقد إلا بلفظ دال على الالتزام، كأن يقول نذر علي كذا، أو نذرت لله كذا، أو لله علي كذا، أو إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، هكذا، فيكون بلفظ دال على الالتزام. ثم قال: وفي الصحيح، أي صحيح الإمام البخاري رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها، هي أم عبد الله الصديقة بنت الصديق الطاهرة الطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات، فضائلها كثيرة ومناقبها شهيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهي أفقه امرأة في هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها. عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا دليل على أن النذر عبادة، من جهة أنه أمر بالوفاء بنذر الطاعة، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وبعض العلماء قال إنما يوفى بالنذر إذا كان جنسه واجبا، هذا مذهب الحنفية، يعني لو نذر صياما لزمه الوفاء لأن جنس الصيام واجب، لكن لو نذر اعتكافا يرى أنه لا يلزمه الوفاء لأن جنس الاعتكاف ليس بواجب، وهذا ضعيف. بل الصواب أن كل نذر هو نذر طاعة فالوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر أقسام، فمنها نذر الطاعة كأن ينذر صلاة معينة أو صياما معينا أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا يجب الوفاء به بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولا ينحل هذا النذر، ليس هو كاليمين، إن شاء وفى وإن شاء كفر عن يمينه، لا، بل النذر يجب الوفاء به إلا أن يعجز، فإن تحقق عجزه عن الوفاء بالنذر حينئذ يعدل إلى كفارة اليمين. وأما مع القدرة على الوفاء فيجب الوفاء بالنذر ولا حيلة في التخلص منه. وهل ينعقد نذر الواجب أو لا ينعقد؟ يعني لو أن إنسانا نذر أن يصلي الظهر مثلا، أو نذر أن يصوم رمضان، فبعض العلماء قال هذا واجب بأصل الشرع فلا ينعقد النذر به، يكون لغوا ولا يلزم فيه شيء. وبعض العلماء قال بل ينعقد نذر الواجب ويلزم بالإخلال به كفارة، وهذا يكون واجبا من جهتين: من جهة الشرع ومن جهة نفس النذر. والفائدة من القول بانعقاده أنه إذا ترك الوفاء به، إذا نذر صوم رمضان ثم أفطر، أو إذا نذر صلاة ثم تركها، فإنه يلزمه حينئذ الإيش؟ الكفارة. أنواع النذر: نذر اللجاج والغضب، هو أن ينذر طاعة لكن لا يريد بها نفس النذر، لا يريد بها التقرب إلى الله، وإنما يريد منع نفسه من شيء معين أو حثها على فعل معين، أغضبه فقال له: إن كلمتك فمالي كله صدقة، إن دخلت دارك فعبيدي كلهم أحرار، إن زرتك فعلي صوم سنة، هكذا. هل هو قصد نفس النذر، نفس التقرب إلى الله بالطاعة؟ لا، هو قصد منع نفسه من زيارته أو من تكليمه أو حثها على فعل معين، وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب. وهذا النذر يجري مجرى اليمين فلا يجب الوفاء به، ولكن يخير الناذر بين الوفاء به وبين كفارة يمين. واضح؟ أما نذر المباح، لو نذر أن يفعل شيئا مباحا، قال: لله علي أن ألبس الثوب الفلاني، أو أن آكل الطعام الفلاني، فهذا يجوز الوفاء به ولا يجب، فيخير أيضا في نذر المباح بين فعله وبين كفارة يمين. واضح؟ ودليل جواز الوفاء به قول المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إذا يعني نصرك الله أو ردك يعني صالحا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها، فدل هذا على أن الوفاء بالنذر المباح جائز، الوفاء بالنذر المباح مباح، وإن أراد أن لا يفي به ويكفر كفارة يمين فله ذلك. واضح؟ وأما نذر المعصية، لو نذر أن يضرب فلانا أو يأخذ مال فلان أو يشرب الخمر مثلا، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله. وهل تلزمه الكفارة أو لا؟ في ذلك قولان لأهل العلم، بعضهم قال لا تلزم الكفارة لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وبعضهم قال تلزمه الكفارة لوقوع ذلك في حديث لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وبعضهم يضاعف هذه الزيادة. على كل حال هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه تجب الكفارة في نذر المعصية. يبقى إذا نذر معصية ليس عنده خيار في الوفاء، بل يجب عليه ألا يفي بهذا النذر وتلزمه كفارة يمين. ولو نذر مكروها ك كأن نذر أن يطلق زوجته مثلا أو أن يشرب قائما، فحينئذ نقول له يكره لك الوفاء بهذا النذر، ويستحب لك أن لا تفي به وأن تكفر كفارة يمين. واضح أقسام النذر حين بهذا التفصيل؟ طيب، نذر الطاعة هو الذي يجب الوفاء به، سواء كان نذر تبرر ابتداء أو نذرا معلقا على شرط وهو نذر المجازاة. واضح؟ وكذا النذر الواجب يجب الوفاء به لأنه أصلا واجب بأصل الشرع. ثم قال المصنف فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا طبعا إذا كان نذر طاعة. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، وهذا واضح، وهذا واضح كل الوضوح، فإن من نذر للولي أو للمقبور أو لكذا أو كذا من المخلوقات فإن نذره هذا شرك بالله. قال الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، هذا فقط ما ذكره المصنف من المسائل. ثم قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نشرح هذا الباب بعد استراحة يسيرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.